أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا كريم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الأيام المقبلة يهل علينا شهر رمضان بالخير والبركة، وكان بودي الحديث عن شهر رمضان وبعض الأمور المستحبة في شهر رمضان، ولكن هناك مسألة دائما يعني في بداية شهر رمضان وفي بداية شهر شوال تكون مثار لغط عند عامة الناس، ولأن البعض يتصور خاطئا بأن الاختلاف في إثبات هلال شهر رمضان أو إثبات هلال شهر شوال راجع لهوى شخصي أو ذاتي لدى العلماء المتصدين لهذا الشأن، أحببت أن أبين هذه المسألة. أن الاختلاف في إثبات هلال شهر رمضان أو غيره من الشهور منشأه حيثيتان أساسيتان، هما الاختلاف الفقهي والاجتهادي في ثبوت الهلال، والأمر الآخر الإثبات الموضوعي والمصداق الخارجي بسبب الشهود أو الشياع أو ما شابه. تكلم عن النقطة الأولى، لإثبات هلال شهر رمضان هناك آراء فقهية متعددة، إثبات الهلال بشكل عام، ولكن باعتبار أن الناس تهتم أكثر ما تهتم بشهر رمضان وشهر شوال، لكن الهلال بشكل عام. وأذكر على سبيل المثال لأبين أن هذا الاختلاف أمر طبيعي ما دام هناك اختلاف على مستوى الاجتهاد، فبالتالي لابد أن يكون هناك اختلاف في أيام أيضا، ماذا في الأيام، يعني في ثبوت ماذا أن هذا اليوم من شهر رمضان أو هو من شهر شعبان أو هو من شهر رمضان أو هو من شوال. فعلى سبيل المثال نجد بأن أصل ثبوت الهلال هل يشترط فيه الرؤية المجردة أو لا يشترط الرؤية المجردة، فنجد هنا مثلا ثلاثة آراء. رأي يشترط أن ثبوت الهلال لا بد أن يكون بالعين المجردة، بالرؤية البصرية، بالعين المجردة دون استعانة بأي آلة من الآلات. وهذا الرأي وهو أن ثبوت الهلال يكون بالرؤية البصرية كل الفقهاء يقولون بأنه كاف في ثبوت الهلال، يعني إذا الإنسان إذا المكلف رأى الهلال فإنه يثبت بذلك دخول الشهر الجديد، هذا كل الفقهاء يسلمون به. لكن هل هو شرط، يعني بمعنى آخر أنه يشترط أن يثبت الهلال فقط بالرؤية المجردة أو هناك أيضا اجتهادات أخرى؟ لا، هناك اجتهادات أخرى. مثلا هناك رأي يقول يشترط أن تكون هناك رؤية، يعني أن يرى الهلال، ولكن لا يشترط أن يكون بالعين المجردة، ممكن أن يكون بالاستعانة بالأدوات، بالتلسكوب مثلا، لو ما يسمى عن ما يطلق عليه مسلحة، يعني العين المستعينة مسلحة بغيرها، مسلحة بالآلة. فهنا بلا إشكال ماذا سيحصل؟ اختلاف، لأن مهما بلغت حدة نظر الإنسان فإنها لن تصل إلى قدرة حدة النظر الذي ماذا يحصل من خلال هذه الآلة. فبالتالي ممكن أن يكون هناك هلال، ولكن من يشترط الرؤية بالعين المجردة حتى لو رؤية بالآلة، رؤية بالعين المسلحة، يقول لا يثبت الهلال. واجتهاده هكذا، فهمه للرؤية، اجتهاده للرؤية، استظهاره، استنطاقه للروايات والآية المباركة هكذا، بأنه ماذا يشترط الرؤية المجردة. فبالتالي مقلديه لا يستطيع أن يفطروا وإن ثبت الهلال بالعين المسلحة، بينما من وصل نظره الاجتهادي والفقهي إلى كفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة فإنه ماذا يجب عليه الإفطار، ويفتي بالإفطار، يفتي بأنه ماذا إذا رؤي الهلال بهذه الطريقة فإنه ثبت دخول الشهر الجديد. ومن يقلده ملزم باتباع هذه الفتوى، لأن شنو معنى التقليد؟ التقليد العمل استنادا لفتوى المجتهد. فمن هنا ممكن أن يحصل ماذا؟ يحصل الاختلاف. رؤية فقهية أخرى، هل قول الفلك حجة أو ليس بحجة؟ فنجد مثلا بعض الفقهاء يقول نعم، الفلكي إذا أورث قوله الإطمئنان فهو حجة، وجملة من الفقهاء هكذا رؤيتهم، أن الفلكي إذا أورث قوله الإطمئنان بإمكان الرؤية يثبت بذلك الهلال. وهنا يأتون يختلفون في ماذا؟ في المصداق الخارجي، هل فعلا قول الفلكي يورث الإطمئنان أو لا يورث الإطمئنان؟ فبعض الفقهاء يقول نعم، قول الفلكي يورث الإطمئنان، فلهذا شنو؟ يطمئن لقول الفلكي ويثبت الهلال بحسب قول الفلكي. فهنا صار عندنا شنو؟ ثلاثة آراء. يعني يمكن حتى الذي لا يفتي بعدم اشتراط الرؤية المجردة وكفاية الرؤية بالعين المسلحة يستهل ويرصد الهلال فلا يرون الهلال، ولكن ذاك الذي يطمئن لقول الفلكي بأنه ماذا يمكن رؤية الهلال يقول لا، بأنه ماذا؟ بأنه ثبت الهلال. فصار عندنا شنو؟ ثلاثة آراء. فطبيعي يحصل ماذا؟ يحصل اختلاف. فالآن المتصدي شو يسوي؟ المتصدي شو يسوي؟ فإذا هذا أمر شنو؟ أمر طبيعي. يدخل عامل آخر في موضوع ماذا؟ ثبوت الهلال. هل يشترط أن تشترك البلدان في أفق واحد أو لا؟ العالم كله له أفق واحد، هذا أيضا له ماذا؟ مدخلية في ثبوت الهلال وعدم ثبوت الهلال. أعطي مثالا، مثلا من يشترط أن ثبوت الهلال لا يثبت في بلد إلا إذا ثبت في بلد تشترك معه في نفس الأفق؟ يعني شنو تشترك معه في نفس الأفق؟ يقولون هكذا، إذا ثبت في ذلك البلد يلازم ثبوته في هذا البلد، يعني إذا رؤي في ذلك البلد فهو شنو؟ فهو يمكن أن يرى في هذا البلد، ممكن رؤيته في هذا البلد. فهذا يكون ماذا؟ أفق هذا هذين أفق هذان البلدان شنو؟ واحد، أو أفق هذين البلدين عفوا شنو؟ واحد. وهذا ما عليه ماذا؟ مشهور الفقهاء. تجد رأي آخر لا، يشترط أنه ماذا؟ أن يشترط أن يشترك البلدان في أفق واحد، ولكن يقول إذا ثبت في البلاد الشرقية فإنه يثبت في البلاد التي تقع غربها. لو ثبت الهلال في الصين، الصين شرقنا، احنا في الشرق الأوسط، الصين أقصى الشرق، ثبت الهلال في الشرق الأقصى، يقولون يثبت الهلال هنا، مع أنه لا يوجد وحدة أفق، لا يشتركان في أفق واحد، لا يلزم إذا رؤية هنا يرى هناك. ولكن هذا يقول لماذا؟ لأنه إذا ثبت هناك وهناك تغيب الشمس قبل البلاد الغربية، فهو قطعا جنا رؤيته ممكنة جدا في البلاد التي ماذا؟ تقع غرب. ولكن ليس كل الفقهاء يفتي بهذا، ليس كل الفقهاء يفتي بهذا، فهذا يحصل ماذا؟ اختلاف. أو نجد مثلا هذا الرأي الذي يقول بأنه يكفي في ثبوت الهلال أن يشترك البلدان في جزء من الليل، حتى لو إحنا عدنا مثلا في الشرق الأوسط آخر الليل باقي مثلا نصف ساعة ويطلع الفجر، وذلك البلاد جنو الآن دخل عندهم وقت المغرب، العالم هكذا، الآن مثلا بيننا وبين تلك البلدان بعضها 6 ساعات، بعضها 7 ساعات، بعضها 8 ساعات فرق، فأمر طبيعي إذا كان الهلال هنا لا يمكن رؤيته بالعين المجردة أو حتى المسلحة، بعد 9 ساعات أو بعد 8 ساعات عمره صار شنو؟ أطول، فصارت إضاءته أكثر، صار حجمه أكبر، فيمكن ماذا؟ فيمكن رؤيته. فبالتالي مع هذا الاختلاف الاجتهادي والفقهي في ثبوت الهلال، أمر طبيعي يحصل الاختلاف ماذا؟ يحصل الاختلاف على أرض الواقع. وليس هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الهوى، أو راجع إلى إثبات الذات أو ما شابه، وإنما راجع إلى الاختلاف في الاجتهاد. فبالتالي هذا الكلام الذي نسمعه من البعض لا ينبغي أن يقال، ولا ينبغي أن يصدر من الواعين من المكلفين، أنكم أيها العلماء إذا لا تستطيعون أن تتوحدوا على إثبات الهلال فكيف تتوحدوا على القضايا الكبيرة؟ وأصل قضية شنو؟ إثبات الهلال محل اختلاف على المستوى النظري والاجتهادي، فضلا عن المستوى العملي الخارجي. صار واضح؟ جيد. أشير أيضا إلى هذه شنو؟ إلى هذه النقطة، لأن يسأل عنها كثير، ثم أتكلم بعض كلمات في الشأن العام. هل اختلاف الاجتهاد له مثلا مدخلية هنا في الإفطار أو في ثبوت الشهر الجديد أو لا؟ نقول نعم له مدخلية. لو كان شخص مثلا، هنا بسمي حتى شنو يصير المثال واضح، لو كان شخص مثلا يقلد السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، وعائلته أبناؤه كذا باعتبار أصغر منه سنا كثير، لم يقلدوا السيد الخوي، يقلدون مثلا السيد السيستاني، السيد الخوي عند العالم كل جنو ذا أفق واحد، فلهذا لو ثبت الهلال في جزء في أي منطقة في العالم تشترك معنا في جزء من الليل، يقول يثبت شنو؟ يثبت بذلك الهلال. الآن مع هذا التطور في الاتصالات، مع وجود المؤمنين وشيعة أهل البيت سلام الله عليهم منتشرين في كل العالم، فتلك المناطق التي لعله قبل 20 أو 30 أو 40 سنة ما كان فيها شنو؟ وجود جاليات من المؤمنين، الآن فيها جاليات موجودة بشكل كبير وأعداد كبيرة، ويقيمون ماذا؟ ويقيمون لهو المراسم الإسلامية، ويقيمون ماذا؟ أمورهم العبادية بشكل طبيعي، وتوجد مكاتب للمراجع في تلك ماذا؟ في تلك المناطق. اليوم صار سهل يعني بأنه ماذا؟ الوكيل أو المتابع في هذه المنطقة يتصل به من يثق به هناك، يسأله هل ثبت الهلال لديكم أو لا، ما يجب عليه، ولكن لو سأله وقال ثبت الهلال مثلا عندنا بعض المتصدين يراعي هذا، يتابع، يتابع، هو فتوى هكذا، هو رأيه هكذا بأنه إذا ثبت في جزء من الليل يثبت في الجزء الآخر، فيتابع فيطلع إعلام مثلا ثبت في البرازيل، ثبت في تشيلي، ثبت في فلان مكان، ثبت في جنوب أفريقيا، ثبت في فلان مكان. فمن يقلد السيد الخوئي ويثق به بهذا المتصدي وأن كلامه يورث له الإطمئنان، وجب عليه الإفطار. إن حصل له الإطمئنان ماذا؟ بثبوت الهلال. من خلال ماذا؟ من خلال نقل من يثق به بأنه ماذا؟ تحققت الرؤية الشرعية والضوابط الشرعية لثبوت الهلال بحسب مرجع التقليد الذي أرجع له. زي أولاده كلهم مثلا يقلدون السيد السيستاني، السيد السيستاني يقول لابد أن يكون ماذا؟ يشتركان في أفق واحد بالمعنى الذي بيناه، وأيضا ماذا؟ بالعين المجردة. يعني لازم ما يقدر، ما يقدرون يفطرون، لازم يصومون يفطرون يوم ثاني. يقول أنا يصير أصوم وياهم أفطر باكر؟ يقول ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن المسألة هنا هكذا، التعقيد في المسألة هنا هكذا، لا يجوز الإفطار في شهر رمضان، يحرم الإفطار في شهر رمضان، ومن أفطر في شهر رمضان وجب عليه القضاء والكفارة وأيضا ماذا؟ الإثم. إثم، أنا أعرف اليوم شهر رمضان وأفطر، ما يصير إثم. كذلك ماذا؟ لا يجوز صيام يوم العيد، هم ما يجوز الإفطار وفي نفس الوقت شنو؟ لا يجوز الصيام. يعني إذا شهر رمضان ما يجوز لك تفطر، وإذا عيد لا يجوز لك الصيام، لأنه يحرم صيام يوم العيد. السيدة طلع الإمام الحجة اللهم عجل فرجه الشريف يصير حل، مدام في مجتهدين يعني في اختلاف في الرأي وفي الفتوى. فبالتالي يقول يصير، لا ما يصير، هؤلاء يعملون بحسب تقليدهم وذاك يعمل بحسب تقليده. لو قطع مسافة يصح له أن يقطع مسافة، لأن حكم المسافر شنو؟ بأنه يجوز له الإفطار. هذه مسألة ينبغي الالتفات لها، واللهو ماذا؟ وعدم ماذا؟ عدم إثارة اللغط. فإن المتصدين حريصون على وحدة المجتمع ووحدة كلمة المجتمع، لكن ماذا؟ لكن بالنتيجة أصل المسألة هي محل ماذا؟ محل اختلاف. بضع كلمات في الشأن، لا المجلس يعني سؤال، هل يعتمدون مثلا على المتصدين في البلد أو لا؟ المتصدي في البلد يتابع مسألة ماذا؟ يتابع مسألة أنه في هذا الأفق ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو لا. آليته هكذا، قل أنا فقط شنو عندي، باعتبار عندي ناس يتابعون الهلال يرصدون الهلال كذا، فأقول بأنه في هذا الأفق ثبت الهلال أو لم يثبت الهلال بالعين المجردة. في الشأن العام الحديث عن الحل السياسي، الحلول الترقيعية لا تجدي نفعا، وأنه إذا أردنا أن نقول بأن هناك إصلاح وديمقراطية، قلنا مقياس الديمقراطية هي سعة ماذا؟ سعة مشاركة الشعب في صنع القرار السياسي. فأي حل يصدر يضيق من سعة مشاركة الشعب في صنع القرار في الشأن العام، فإن هذا ماذا؟ يقترب من يبتعد عن الديمقراطية ويقترب من الاستبداد والديكتاتورية. وكلما كان الحال يعطي مساحة أوسع ومشاركة أكبر للرأي الشعبي في صنع القرار السياسي وفي صنع القرار في الشأن العام، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا الحال يقترب من الديمقراطية أكثر ويبتعد عن الاستبداد والديكتاتورية. فبالتالي لا يصح أن نصف أي نظام من الأنظمة بأنه نظام ديمقراطي في حال أن المشاركة الشعبية أو مساحة المشاركة الشعبية أو مساحة القرار الشعبي محجور عليه. أنا اليوم لا أستطيع أن أقول بأن البحرين تعيش حياة ديمقراطية، لأنه ببساطة أستطيع أن أقول لا يوجد رأي شعبي في أي قرار من القرارات، ما يوجد رأي شعبي. توجد صورة ديمقراطية، أما الواقع يوجد ماذا؟ يوجد تفرد بالقرار. وشلون؟ مع أن عندك شنو؟ عندك مجلس منتخب. قلنا نعم عندي مجلس منتخب، وهذا المجلس المنتخب مصادرة مساحته أو مصادرة مساحة المشاركة الشعبية بأمرين. الأمر الأول التزوير في الإرادة الشعبية، في مساحة الإرادة الشعبية. يعني شنو التزوير في مساحة الإرادة الشعبية؟ يعني أني ماذا؟ أرسم الدوائر الانتخابية بحسب ماذا؟ بحسب ما أطمئن بأنها لن تخرج عن إرادتي. أنا إذا رسمت الدوائر في انتخاب والناس تروح تنتخب وتسوي دعاية وكذا وتتنافس فيما بينها، لكن أصل رسم الدوائر أنا أطمئن بأن المعارض لن يحصل عن أكثر من هالقد صوت، فلا يستطيع أن يؤثر في المجلس، فقط بيكون في صوت للمعارضة في المجلس. لكن في النتيجة شنو الذي سوف القرار الذي سوف يستقر عليه المجلس؟ ما أريده، لأني رسمت الدوائر بحسب ماذا؟ بحسب ما أراه ماذا ينسجم مع إرادتي وما يحقق إرادتي. فبالتالي هذا تزوير إلى الإرادة ماذا؟ إلى الإرادة الشعبية، فليس الديمقراطي. والواقع في بلدنا هكذا، أنه يوجد مصادرة للرأي الشعبي من خلال ماذا؟ رسم الدوائر الانتخابية. الأمر الآخر، الآن أنا عندي مجلس منتخب صحيح، لكن هذا المجلس المنتخب في قباله مجلس معين، هو بلا إشكال بأن معين يتبع من عينه. لا نضحك على نفسنا، أنا لما أجيب شخص وعينه وخليه في المنصب هذا يتبعني، يتبع إرادتي في رأيه، حتى لو كان مقتنع بأن المصلحة على خلاف ذلك، لكن بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة سيصوت بحسب ما أريد. فهذه مصادرة إلى العملية ماذا؟ إلى الرأي الشعبي. فما وجود أدنى ماذا؟ ما وجود أدنى إلا هو ديمقراطية في هذا المجال على المستوى التشريعي. كذلك بالنسبة إلى القضاء، ارجعوا إلى ماذا؟ إلى مجلس القضاء ومن يعين القضاة وما شابه. فبالتالي ما موجود عندنا ديمقراطية، موجود عندنا تفرد بالقرار بشكل تام في جميع السلطات. إذا كان الحل يكرس هذا الواقع فهو حل يكرس الدكتاتورية والاستبداد. إذا كان الحل لا يقلل صلاحيات التفرد بالقرار ويعطي مساحة إلى المشاركة الشعبية، نقول صار في تقدم في العملية السياسية، صار في تقدم في العملية السياسية. قد لا تصل إلى ماذا؟ إلى الديمقراطية التي ينشدها الناس، ولكن نقول صار في تقدم في العملية السياسية. إما من غير هذا فإنه يبقى الحال ماذا؟ يبقى الحال أسوأ مما هو عليه، لأنه سيكون تكريسا إلى الدكتاتورية والاستبداد. هذه نقطة. النقطة الأخرى، علاوة أشير في هذه النقطة أيضا، علاوة على أنه أي قرار أو أي حل لا يكون خاضعا إلى الإرادة الشعبية، إلى الاستفتاء الشعبي، سيكون فاقدا لقيمته، فاقدا لقيمته ومصداقيته. لهذا على الناس أن تصر على المواصلة وعلى المطالبة بحقها حتى تتحقق المطالب التي خرجت من أجلها. الأمر الآخر، قبل يومين صدر حكم ببراءة الحاج خليل المرزوق، الرمز السياسي البارز والمعروف لديكم جميعا هل هذه البراءة تعكس نزاهة القضاء في البحرين؟ أنا في الواقع أتكلم عن رأيي الشخصي، أقول لا. ليش لا؟ لأن هذه قضية باطلة كيدية من الأساس، فمن المفترض من البداية القضاء من الأصل ماذا؟ يبطلها من الأصل، لأن مسألة كيدية غير تامة الأركان في دعواها القضائية، لا تحتاج إلى هذه المطاولة وإلى هذه الجلسات الكثيرة وما شابه. أستطيع أن أحكم على القضاء في البحرين من خلال الأحكام الكبيرة والعالية التي وصلت على البعض إلى 90 سنة. بهذه الأحكام أستطيع أن أقول بأن القضاء عادل أو ليس بعادل، أن القضاء مسيس أو قضاء نزيه ومستقل. أحكم عليه من خلال الحكم على جملة من السياسيين الذين خرجوا ليطالبوا بحقهم بشكل سلمي تام، مثل الشيخ عبد الجليل المقداد سماحة آت الله العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ محمد حبيب المقداد والأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع وغيرهم ممن خرجوا لم يرموا حجرا ولم يطلبوا من الناس أن يعتدوا على ملك عام أو خاص، بل كان خطابهم سلمي بحت، وكانوا يطلبون من الناس أن يلتزموا بالسلمية في المطالبة، وما ثبت عليهم غير ذلك فيحكمون 25 سنة، ومثل الشيخ محمد حبيب يوصل 90 سنة. من هنا أنا أستطيع أن أحكم ماذا؟ أن أحكم على القضاء في البحرين مستقل أو غير مستقل، نزيه أو غير نزيه، مو من خلال قضية مختلة الأركان وباطلة وكيدية. كما أني أقول أيضا حتى هذه الحكم فيها بالبراء أيضا ماذا؟ أيضا سياسي. عندما يكون الوضع ضغط على المعارضة أو ما شابه، قل لا نحكم بكذا، كما كان ماذا؟ كما كان مسرب وكما كان مشاع، لأن هناك حكم على القيادي خليل مرزوق، أو سيكون هناك حكم على القيادي خليل مرزوق ب3 سنوات، ثم يؤجل ويؤجل ويؤجل حتى يصير عامل ضغط نفسي على المعارضة. لكن أبدا لا تفكروا بأن السجن سيشكل على المعارضة عامل ضغط نفسي. هؤلاء المتصدون وطنوا أنفسهم على أكثر من السجن، ولا يصح لأي متصد أن يتنازل عن مبدأ من المبادئ التي خرج من أجلها الشعب إلا لمصلحة الشعب فقط، إما خوفا على نفسه أو عرضه أو ماله، فلا يجوز له ذلك وليتنحى. هذه نفسية من أعرفهم من المتصدين. ولعل سماحة الشيخ علي سلمان حفظه الله كرر هذا مرارا وتكرارا، فهاي اللعب مع الضغط على النفسية وما شابه شنو لا يجدي شيئا. النقطة الأخيرة لكي لا أطيل على الإخوة والأخوات، اليوم العالمي لضحايا التعذيب. أثبت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الشهير بتقرير السيد بسيوني، سلطة أقدمت على التعذيب في السجون وأثبتت بأن التعذيب تارة يكون لانتزاع الاعتراف وتارة يكون للتشفي. والانتقام إلى يومنا هذا الذين يدخلون إلى السجن كثير منهم يقول بأنه تعرض إلى التعذيب والتعذيب القاسي والحاط بالكرامة، ويتعرض لهتك المذهب وللشتم وللكثير من الأمور التي تسمعونها يوميا. هذا يعني ماذا؟ يعني بأن هذه التوصية المتعلقة بعدم إفلات الجلادين من العقاب لم تفعل. ما مستعد أي واحد يشتغل بماذا بهذا الجهاز، ما مستعد أنه إذا قام بتعذيب شخص أنه ماذا يحاسب على هذا الأمر. لكن إذا عرف بأنه في مأمن من هذا الأمر، مأمن من المساءلة، مأمن من العقوبة، أمر طبيعي يفعل هذا الأمر. هذا إذا ما كان هذا الأمر ماذا جزء من وظيفته، مطلوب منه هذا الأمر، مو فقط ما يعاقب عليه، هو وظيفته هكذا. مو وظيفته هكذا؟ كل الذين دخلوا إلى طوامير التعذيب، بعد ذلك يأتي الجلاد يقول ترى أنا أعتذر، أنا عبد مأمور. ومنه أمرنا؟ إذن مو منه ومن نفسه، إذن ليس منه ومن ومن نفسه. وهذا ما أثبته ماذا؟ ما أثبته السيد بسيوني، أن هناك ممارسة تعذيب ممنهج. في هذا الصدد أناشد المنظمات الحقوقية وأناشد الأمم المتحدة بأن تتدخل وتوقف التعذيب في السجون وتحاسب السلطة على هذا الانتهاك الإنسان. قلت نقطة أخيرة، ولكن هذه النقطة الأخيرة لأنه وردت في ذهن الآن. أعجب كثيرا ولا عجب إذا عرف السبب من الأنظمة التي تصف القتل والاغتصاب والهتك وممارسة أبشع الجرائم ضد الإنسانية في العراق بأنها ثورة شعب. أين ضمائر هؤلاء الساسة؟ ضمائر ميتة، بحيث يوصف هذا التعذيب، بحيث يوصف هذا الإجرام بأنه ثورة شعب. نعم ميتة، لأن في هذا البلد شعب مهمش في حال أنه لم يرفع ما يصدق عليه أنه إرهاب. عامة هؤلاء الناس خرجوا بأيد فارغة وبصدور عارية من الدروع وما شابه، سلميون، رغم الانتهاك الذي مورس ضدهم، مع ذلك توصف هذه الثورة وهذه الحركة وهذه الانتفاضة بأنها ماذا؟ ثورة طائفية. والذين يرفعون شعار الطائفية في العراق بشكل صريح في كل أدبياتهم، في شعاراتهم، في قتلهم، في إجرامهم، يقال عنهم ماذا؟ ثورة شعب. هذا من الغريب واقعا. والأغرب من ذلك تصريحات بعض الساسة في هذا النظام التي وصفت ما يحصل في العراق بأنه ثورة شعب بسبب ماذا؟ بسبب تهميش أهل السنة. لا أريد أن أتحدث بشكل طائفي، ولكن أقول كلمة ختامية، أن السنة في العراق يأخذون أكثر من حقهم في العملية. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.